من أقر إنه زنى بامرأة فجحدت. عن سعد بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها. رواه أحمد وأبو داود.
قال باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت. أيضا هذا يشبه أن يكون إكمال للباب قبل هذا، بمعنى إذا أقر الزاني وسمى المزنية بها، قال زنيت وزنيت بفلانة، فمجرد قوله ليس كافيا في إقامة الحد عليها، نعم في إقراره يقام الحد عليه على الصورة التي مر معنا في صفة الإقرارات، لكن يعني تسميته للمزني بها ليس كافيا في أن يقام الحد عليه. إذن هذا يشبه أن يكون تكملة للباب قبل هذا، بمعنى أن هذه أن الحد لا يكون إلا ببينة تشهد كما مر معنا أيضا، أو بإقرار على الصفة التي مرت معنا كذلك. فقال باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني قد زنيت بامرأة وسماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها، بمعنى أنه مجرد دعواه على نفسه ودعواه عليه ليست كافية في إقامة الحد عليه، لكن تأتي قضية أخرى، هل يحد حد القذف؟ لأنه أصبح عنده قضية، قضية إقرار بالزنا وقضية أنه اتهمة، فبعض العلماء يقول نعم يحد حد القذف، يحد حد القذف لأنه قذفها ولم يستطع إثبات ما ادعاه، فيحد الحدان. قالوا إذا كان محصن فمعلوم أنه الرجم فهذا كافي لأنه ليس بعد القتل شيء، وإذا كان بكرا فقالوا يجمع له بين الحدين، وده بعض العلماء يقول لا إنه يقام عليه الحد حد الزنا فقط الذي أقر به ولا يحد حد القتل. فالشاهد المقصود وجه إراده في المسائل هو تكملة لدرء الحدود بالشبهة، وأن مجرد دعواه عليها أو تسميته إقراره على نفسه وتسميته لفلانة التي زنى بها ليس كافيا في إقامة الحد عليها. نعم.
باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. رواه ابن ماجه والنسائي وقال 30 وأحمد في الشك فيهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره. رواه أحمد وأبو داود.
قال باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه. هذا أيضا تكمل لما سبق من حيث إن الحدود تضرب الشبهة، لكن إذا ثبت الحد لا يجوز أبدا ورفع إلى الإمام فلا يجوز الشفاعة فيه البتة. وأيضا هذا من قواعد الإسلام الكبرى ومن قواعد الأحكام، وأكثر ما تفسد الأمم ويفسد الحكم ويفسد القضاء حينما تكون فيه التدخلات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية التي سرقت قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها أو لقطعت يدها. فهذا أيضا من القواعد المحسومة في الإسلام، وهي من أصول الأحكام التي يجب أن, 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 أن يكون الأمر فيها جليا. وأكثر ما تفسد الأحكام والنظم ويختل أمر الناس لا في واقعهم ومعاشهم، وأيضا ولا فيما يسوق الله عز وجل لهم الخيرات. فإن إقامة الحق وحفظ حقوق الناس وبخاصة فيما يتعلق بالحدود وفيما يتعلق بأمور الشرع فإن هذا من أوجب الواجبات ومن أولى ما يجب أن يرعاه ولاة الأمور في ديار المسلمين. ولهذا قال باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه. فالأمر إذا رفع الإمام لا يجوز الشفاعة بل حتى فيه لعن الله الشافع والمشفع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. ولا شك أن هذا دليل على عظم أثر إقامة الحدود في الناس. وحينما نقول حدود ليس الكلام على حد الزنا وحده وإنما حد الزنا وحد الخمر وحد القذف وحد السرقة والحدود المسمى التي سبق أن أشرنا إليها بالأمس أيضا. فهذه الحدود حدود هي محدودة وتبلغ 7 كما قلنا إذا عددنا القصاص معها حد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد السكر والقصاص والحرابة والردة. فهذه من ثبت عليه واحد منها فلا بد أن يقام إذا بلغ الإمام ولا يجوز شفاعته إلا حد القصاص. حد القصاص مر معنا أنه يجوز الشفاعة فيه لأنه حق آدمي محض حق آدمي. ولهذا تلاحظون الشفاعة فيه كثيرة وواردة وثابتة بالنص حد القصاص أو وليس ما بعضهم لا يعتبره الحدود القصاص لكن علقوا بأنه حد. لكن الشفاعة في القصاص من وجب على القصاص فإن غالبا كما تلاحظون وهذا شائع وهو صحيح أنهم يذهبون إلى أولياء الدم ويأتون إليهم وقد يشفعون وقد أيضا يدفعون أكثر من الدية ويصل المال أحيانا إلى مبالغ كبيرة. وهذا سائغ وحتى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحدود الأخرى السرقة والقذف وإذا بلغت الإمام فإنها لا تحل فيها الشفاعة. وتعلمون أن دخول الشفاعة في مثل هذا تفسد القضاء وتفسد الأحكام وتفسد الناس بحيث أن بعض الناس قد يكون عنده قدرة على الشفاعة وبعض الناس قد يكون له جاه كبير وبعض الناس قد يستطيع أن كما يقال يعبر بالعامية كما أن يضغط على وله أثر وحينئذ تفسد تمرج أمور الناس وتفسد الأحكام. وإضافة إلى ما تتضمنه هذه الحديث من الوعيد الذي يعم الناس في قوله حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. معلوم ما في المطر من الخير وما فيه من مما يتعلق به الناس من منافع ومما امتن الله عز وجل به من تنزل الماء من السماء بل سماهما مباركا. ومع هذا إقامة الحدود خير لهم في بركاتهم وفي أرزاقهم وفي استقرار أحوالهم وفي بسط الأمن فيهم لأن هذه كلها إذا تحقق بسط الأمن وعاش الناس في أمان فإن هذا تأتي معه البركات وتأتي معه الخير أكثر من كما في التمثيل من أن يمطروا 40 صباحا. وهذه قضية يجب أن يتواصى فيها الناس وأن يتقي الله عز وجل فيها حكام المسلمين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره. وهذا وعيد شديد حينما تكون هذه النتيجة. فإذا فهمنا أن الشفاعة في الحد تعني مضادة أمر الله فإن الأمر خطير. وهذا يكاد يتفق مع قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة معناها واسع وإن كان فسرها بعض السلف بالشرك لكن الأمر يبدو في كل ما يعني الفتنة من ابتلاءات الناس وتهرشهم وتظالمهم وضياع حقوقهم كل ذلك لأن هذا ينسجم مع قوله فإنه مضاد لله في أمره أو مضاد لله في أمره. فمن ضاد الله في أمره أو ضاد الله في حكمه فإن النتيجة وخيمة في الدنيا وفي الآخرة وخاصة رجوعها على الناس في أرزاقهم وفي معايشهم وفي استقرارهم وفي أمنهم وفي اطمئنانهم على حقوقهم واطمئنانهم على حرماتهم وعلى أعراضهم وعلى بيوتهم وعلى جميع شؤونهم، لأن الصرامة في الحكم والصرامة في إقامة الحدود، وهذه من أهم ما يحفظ حقوق الناس. ولو أنكم شاهدتم يعني مع الأسف القوانين الوضعية